بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سورة ياسين سورة مكية بشهادة السياق، يعني سياق الآيات يشهد على أنها نزلت في مكة. السور المكية عادة آياتها قصار ومواضيع بحثها الآخرة والإيمان بالله والرسول والاستدلال على القرآن، على يعني النبوة بإعجاز القرآن ونحو ذلك. يعني هذه المواضيع مواضيع خاصة بالسور المكية، فسياق الآيات يشهد على أنها سورة مكية. وهناك روايات كثيرة وردت بشأن هذه السورة وفضلها وعظمة شأنها وكثرة الثواب في قراءتها. ومن الروايات المشهورة بين الخاصة والعامة، يعني هم وارد في طرقنا أيضا عن طرقنا ولو قليل، بأن ياسين قلب القرآن. طبعا هذا يعني كلام عظيم، يعني إذا يكون هناك دليل على هذا الشيء وهناك رواية معتبرة فهذا أهم كلام بالنسبة لقلب القرآن، باعتبار أن القلب أساس الحياة ومنشأ الحياة في الإنسان وفي الحيوان. فإذا قلنا بأن ياسين قلب القرآن يعني أهم سورة راح تكون. لكن أنا ما عرفت له وجها، يعني وجها يخص بهذه السورة. طبعا كل سور القرآن عظيمة وهذه السورة لها مميزات، ولكن وجه يكون شاهد على أن هذه السورة قلب القرآن وأعظم سورة في القرآن، بحيث يعني يكون حياة القرآن بهذه السورة، أنا ما عرفت له وجها. وما ذكر من الوجوه في التفاسير المطولة لا تغني شيئا، يعني ليس فيها شيء، يعني ما يذكر من الوجوه ليس فيها شيء يدل، يعني فيه شيء يكون مميز في هذه السورة، يعني وجه يكون خاص بهذه السورة غير وارد في سائر السور، ما يذكرون شيء. على كل حال فهذا نرد علمه إلى أهله لو فرض صدور هذا الحديث، مع أنه عن طرقنا ما ورد بطريق صحيح، الرواية مرسلة أكون. العامة عندهم روايات حول هذا بهذا المضمون أن سورة ياسين قلب القرآن. على كل حال أما الآيات الروايات الواردة في عظمة شأن هذه السورة وكثرة فضلها وثواب قراءتها، هذه روايات كثيرة لا شك فيها. ومن مميزات هذه السورة هذان الحرفان يا سين، هذا ما ورد في غير هذا المورد. وذكرنا سابقا حول الوجوه المذكورة في التفاسير وغيرها حول هذا الحروف، هذه الحروف المقطعة المعروف بالحروف المقطعة التي تتصدر بعض السور. هناك أقوال في هذه الحروف، أكثرها يعني ضعيفة جدا أو كلها إلا بعضها أو واحدة. فهناك أقوال، مثلا قول بأن هذه الحروف للتنبيه، تنبيه السامع، كأن الناس كانوا مثلا مشغولين بأعمالهم، فإذا كان الرسول يريد أن يتلو عليهم سورة بدل ما يصيح بصوته مثلا هلموا أو اسمعوا، فيصيح كاف ها يا عين صاد. طبيعي أن هذا يلفت انتباه الإنسان حتى يشرع في تلاوة السورة، يعني مجرد أداة لتنبيه السامع أن يترك عمله أو أي شغل فكري أو عمل إذا عنده، وينتبه إلى الرسول ويسمع الآيات التي تتلى عليه. يقولون بعضهم يقولون بأن هذه الحروف لا تدل على شيء إلا تنبيه السامع. خب طبعا هذا فيه إشكال، أول إشكال يعني بأن هذا شنو الاختصاص لهذه الحروف، ولماذا هذه الحروف، ولماذا في هذه السور. يقول بعضهم أن المراد بهذه الحروف والإتيان بهذه الحروف للإشارة، بعض المفسرين حتى الجدد منهم المحققين مثلا كذا يصر على هذا الأمر، على أن المراد تنبيه الناس على أن القرآن مركب من هذه الحروف المتداولة بينكم. يعني القرآن لم ينزل بكلمات خاصة أو بحروف خاصة، وإنما مركب من نفس هذه الحروف المتداولة بينكم اللي أنتوا أيضا تصنعون كلامكم منها. ومع ذلك فهذا التركيب تركيب معجز لا يمكنكم أن تأتون بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. فالمراد بهذه الحروف مجرد التنبيه على أن القرآن مركب من نفس الحروف المتداولة بينكم وأنتم لا تقدرون على مثله. خب هذا أيضا نفس الضعف فيه من جهة أنه لماذا انتخاب هذه الحروف بالخصوص، ولماذا في هذه السور بالخصوص. ثم هذا الأمر أنه أن هذه الجمل أو هذه الآيات مركبة من نفس الحروف المتداولة، خب شيء واضح ما يحتاج إلى تنبيه، كل إنسان يعرف بأن الميزة الموجودة في الأشعار أو في الخطب أو في القرآن أو في أي كلام راقي مثلا بليغ إنما هو في خصوصية الجمل والتركيب في الكلام ليس في الحروف. كل إنسان يعلم بأنه يعني الكلام الأدبي الراقي مو مصنوع من حروف خاصة، حروف نورية، واضح هذا الشيء ما يحتاج إلى تنبيه. يعني غريب هذا الكلام. ثم بعدين لو فرض أن هذا منين يعرف الإنسان، يعني مجرد ذكر هذه الحروف كيف يدل على هذا، ولماذا لم ينتبه السامعون لو كان هناك المراد من ذكر هذه الحروف التنبيه على هذا الأمر، فلماذا لم ينتبه إليها أحد طول هذه القرون. هذه يعني كلمات ضعيفة. بعضهم يقول بأن المراد بهذه الحروف بيان نوع من الإعجاز في القرآن، وهو أن الأمي لا يعرف أسماء الحروف، الأمي يتكلم ويأتي بالحروف ولكن ما يعرف أن ما يتكلم به الحروف اللي يتكلم بها ما هي أسماءها، يعني ما يعرف أن اسم حرف ضاد هو ضاد، ينطق بحرف الضاد وينطق بحرف الطاء والألف والميم إلى آخره، ولكن ما يعرف أن هذا الحرف اللي تلفظ به اسمه ألف واسمه ميم. فالنبي مع أنه أمي، والناس كلهم يدرون بأنه لا يقرأ ولا يكتب، فحيث كان يتلو هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد إلى آخره، هذا يدل على أنه إعجاز وأنه ليس منه ومن الله، لأنه أمي والأمي لا يعرف أسماء الحروف. خب هذا واضح الضعف، يعني لأن أولا من يقول هالشكل أن الأمي لا يعرف أسماء الحروف، من قال هذا الشيء؟ مضافا إلى أنه حتى لو فرضنا أن الأمي لا يعرف، هذا يدل على أن صانع هذا القرآن ليس أميا، ما يدل على أنه من الله. خب يمكن يعني لو واحد يبي يعترض على هذا الاستدلال، خب يمكن أن يقول بأن هذا القرآن مصنوع من غير أمي أو بمساعدة غير أمي، يعني هذا مو دليل على أنه من الله، شلون يدل على أنه من الله؟ مو معجز هذا، يعني أكثر شيء أنه لم يصنعه أمي، مو مصنوع من قبل النبي لو فرضنا هذا الكلام صحيح. أقوى ما قيل في تفسير الحروف المقطعة هو أن هذه الحروف رموز تشير إلى مواضيع مبحوث عنها في السورة، يعني ألف إشارة إلى موضوع مبحوث عنه في هذا السورة، لام ميم وهكذا. العلامة الطباطبائي رحمه الله يختار هذا القول، وإحنا ذكرنا سابقا أنه مما يؤيد هذا الكلام أن السور المصدرة بحرف الطاء، طاسين طاسين ميم وطاها، كلها تبحث عما حدث لموسى عليه السلام على جبل طور، وهناك تناسب بين الطور وحرف الطاء. هذا شيء يعني يلفت للنظر أن هذه السور المصدرة بحرف الطاء كلها تبحث عما حدث على جبل طور، فيمكن أن يكون يعني طاء إشارة إلى هذا الأمر. طبعا هذا يحتاج إلى تأمل ودقة أكثر، أنه سين إشارة إلى أي شيء وميم الإشارة إلى أي شيء. ويبقى أيضا السؤال على السؤال، يعني في أنه شنو الفائدة من هذا الترميز، يعني أنه يرمز إلى هذه المواضيع بحروف خاصة، شنو الفائدة منها مع أن أكثر الناس ما ينتبهون إلى هذا الشيء، أو الكل أصلا ما ينتبه. هذا اللي يذكر أيضا ما يقدر يأتي بكل المواضيع، يعني كل حرف هذه من الحروف إشارة إلى أي شيء. مجرد أن هذا أحسن وجه مما قيل، يعني أيضا يبقى هذه الحروف سرا كامنا. ومن الغريب أنه لم يرد في الأحاديث وفي التواريخ أن أحدا من المناوئين للإسلام اعترض على الرسول صلى الله عليه وآله بأنه ما معنى هذه الحروف اللي تنطق بها، مع أنه كان ينبغي. ولم يذكر، لم يذكر على الأقل إحنا ما رأينا، يعني أن المؤمنين سألوا عن ذلك، أن الرسول يعني يسألون عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الأئمة أنه ما هو المقصود بهذه الحروف، أو إذا سألوا يعني شيء لم يذكر، ربما أهمل أو ترك أو. ولم يرد أيضا أن الرسول الإمام ذكروا ابتداء يعني شو معنى هذه الرموز، كأن الجميع متفقين على أن متفقون على أن هذه الرموز يجب السكوت عنها، من هكذا يبدو للإنسان بملاحظة الأحاديث والتواريخ أن الكل المسلمون وغيرهم المؤمنون وغيرهم والنبي والإمام كلهم مجمعون على أنه هذه رموز لا تبحثون عنها، كأن هذا الظاهر. على كل حال الحروف المقطعة يبقى سرها سر أكيد، يعني يقال عنها شيء غامض مو معلوم. وفي خصوص هذه السورة ياسين هناك أدلة وروايات أخرى تختص بهذه السورة بهذين الحرفين، فورد في روايات وهناك قول في التفاسير أن المراد بياسين الرسول صلى الله عليه وآله وأنه من أسمائه. وهناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول بأن ياسين اسم من أسماء الرسول، ويستدل على ذلك بالجملة اللي تأتي بعد هذا الياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين. كما يقال نفس الموضوع ونفس الكلام في طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فبعد كلمة طه والحرفين طه يأتي خطاب خاص للرسول. وورد في الأدعية والزيارات، يعني أنا أتذكر الحين ما أتذكر المواضيع بخصوص، أن تعبير عن الرسول بياسين أو التعبير عن أهل البيت بآل ياسين، وحتى ورد في الأشعار القديمة. الحين الأشعار الجديدة هو موجود وايد أن التعبير عن الرسول بياسين أو بطه أو آل طه وياسين، ولكن هناك شعر قديم مذكور في التواريخ في التفاسير عن السيد الحميري رحمة الله عليه: يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسين. وهذا الشعر ينقله المفسرون السنة، يعني مو السيد الحميري قديم في عهد الإمام الصادق. الحين هذا شعر منسوب طبعا، مو شيء أكيد، ولكن شعر على كل حال غالبا يعني العرب يهتمون بنقل الأشعار والدقة في نقل الأشعار، فيتبين منه أن هذا الشيء كان معروف في ذاك الزمان أن ياسين اسم للرسول صلى الله عليه وآله. بل ورد في رواية أن الآية 130 في سورة الصافات: سلام على الياسين، أن الصحيح في هذه الآية سلام على آل ياسين. هذه رواية معروفة، أتصور من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن الصحيح سلام على آل ياسين، وأن المراد آل محمد صلى الله عليه وآله. ولكن هذا شيء غريب، يعني الإنسان يستغرب أن يكون هذا الأمر صحيحا، لأن هذه الآية وردت بعد ذكر النبي إلياس عليه السلام، وقبله وبعده أنبياء مذكورون في نفس السورة. يعقب الكلام حول كل نبي بالسلام عليه، يعني يذكر موسى وهارون ثم يقول سلام على موسى وهارون، أو يذكر إبراهيم عليه السلام سلام على إبراهيم، إلى أن يصل إلى إلياس ويبحث ويذكر إلياس كذا كذا، ثم سلام على إلياسين. خب يعني هذا استثناء النبي إلياس عن بقية الأنبياء، وعدم السلام عليه والسلام على آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. هذا شيء غريب، يعني لماذا يترك هذا النبي لا يسلم عليه؟ فقبول هذه الرواية، يعني حتى لو فرضنا أنه رواية معتبرة، ما في سند، صعب على الإنسان، ما يمكن قبوله. إذن فالشيء واضح يكون يدل على أن المراد بياسين أو طه هو الرسول صلى الله عليه وآله، ما عندنا شيء واضح أكيد، ولكن في احتمال على كل حال، هذا الاحتمال موجود. ويقول بعض المفسرين أن سين يعني إنسان، ويا حرف نداء، يا أيها الإنسان، يعني يا إنسان. هذا شيء غريب يعني، والزمخشري يقول لو صح هذا ينبغي أن يكون مخفف أنيسين، لأن الإنسان يصغر بأنيسين، والأسماء أو الكلمات إذا تكرر الذكر فيها يحذف بعض الحروف، مثل ما يقولون أيمن الله، أيمن الله يعني قسما بالله، بالتكرار يقولون مُلَّه، أيمن الله يتخفف يصير مُلَّه، فأنيسين يصير سين، ويا حرف نداء، يا سين يعني يا أيها الإنسان. خب هذا في غاية الضعف، يعني ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاحتمال. إذن فنبقى في حرف ياسين، ونعتقد أن ياسين أيضا حرفان من الحروف المقطعة، حكمها حكم سائر الحروف المقطعة، الجزم بأن ياسين بمعنى الرسول صلى الله عليه وآله ما نقدر نجزم به، ومعنى الحروف المقطعة أيضا هو مو شيء واضح، يعني رموز. وقلنا سابقا أنه ظهر حديثا وجه من وجوه الإعجاز في هذه الحروف، وهو أن السور، يعني مجموعة السور اللي صدرت فيها بهذه الحروف، كل حرف من هذه الحروف، هذه الحروف في هذه المجموعة مكررة أكثر من نفس هذه الحروف في غيرها. هذا شيء يعني يبي له دقة، ها؟ يعني مثلا كل السور اللي جاء قبلها في صدرها حرف ألف مثلا، لو نحسب حرف الألف في هذه المجموعة، كل السور مو بس سورة واحدة، في مجموعة هذه السور بالقياس إلى سائر الحروف، ونقيس حرف الألف في بقية السور وننسبها إلى سائر الحروف المذكورة، نشوف بأن نسبة حرف الألف في هذه السور أكثر من سائر الحروف. وكذلك اللام ميم صاد، هذه محاسبة دقيقة جدا، يعني ما يقدر يحسبها إنسان، الكمبيوتر يحسب، الحاسوب الآلي يحتاج، وذولا محاسبين بالكمبيوتر. كيف يمكن أن يصدر، يعني يكون الإنسان مقيد في خلال في طيلة 23 سنة يتكلم بكلام أصلا لا يرتبط بالحروف وبكيفية الحروف، ثم يكون مجموعة هذه الحروف في هذه السور أكثر من بقية السور؟ طب هذا يحتاج إلى، يعني غير ممكن أن يصدر من إنسان، يعني إنسان بصورة طبيعية ما يقدر يعلم بهذا الشيء، يكشف هذا الشيء إلا بالجهاز. كيف يمكن للنبي أن يكون متقيد بهذا الشيء؟ ويعني لا يمكن هذا، فهذا طبعا راح يكون معجز واضح. حتى فهم هذا المعنى صعب، فهم هذا المعنى أنه ذولا كيف فهموا هذا الشيء وكيف علموا وكيف وصلوا إلى هذا الأمر، هذا يحتاج إلى عمل شاق. يعني على كل حال هذا من وجوه الإعجاز في القرآن، تكرار هذه الحروف. هناك وجوه أخرى أيضا أنا سمعت ما دققت فيها، نسبة بين هذه الحروف وبسم الله الرحمن الرحيم وملاحظة تكرار الحروف في السورة، أكو شيء نسبة بين هذا الأمر، الحين أنا ما أتذكرها بس بوضوح. يعني على كل حال لا شك أن هناك وجوه من الإعجاز في القرآن اللي نحن لم نصل إليها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله لا تنقضي غرائبه، هذا طبعا هم منسوب إلى الرسول هم منسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن القرآن لا تنقضي غرائبه أو عجائبه. خب هذا هم من الغرائب الذي كشف عنها العلم. ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم هذا قسم، هناك قول أيضا بأن الحروف هذه مقسم بها، ياسين يعني قسما، حتى هذا مذكور في بعض التفاسير الحديثة، ياسين يعني قسما بحرف ياء وسين، هذا كلام ضعيف جدا، يعني ما في حرف قسم، يقولون محذوف حرف القسم، خب ليش يحذف حرف القسم؟ وبعدين القسمين وراء بعض ما يصير، خب قسما بالياء والسين والقرآن الحكيم، واضح أن هذا والقرآن الحكيم هذا مبدأ الكلام، قسما بالقرآن الحكيم. ذكرنا سابقا أعتقد، يعني فيما أظن، أنه الإقسام أو الحلف عبارة عن نوع من الاعتبار الأدبي، أن الإنسان يعتبر، يعني لمن يريد يذكر موضوعا يجمع أو يربط بين اهتمامه بهذا الأمر وكرامة هذا الأمر وعزة هذا الأمر عليه مع هذا الواقع اللي يذكره. هذا هو هذا الربط الاعتباري نسميه قسم، وهذا الشيء متداول بين الناس. يعني لما الإنسان يقسم بحياته أو بحياة ابنه أو أبيه مثلا، يعني شنو القسم؟ يعني يقول كما أن نفسي عندي عزيزة كذلك هذا الأمر واقع، هذا معنى القسم. يقول وحياتي هذا الشيء، وحياتي يعني هذا راح يريد أن يقول بأنه كما أن حياتي عزيزة علي هذا الأمر واقع. يربط بين هذين ربطا اعتباريا، هذا هو معنى القسم. طبعا أقسام الله تعالى أيضا نفس الشيء، يعني الله تعالى لمن يقسم بشيء قب يريد أن يقول للناس بأنه كما أن هذا الشيء كريم وعزيز عندي كذلك هذا الأمر حق وواقع. ولكن القرآن فيه أقسام بأمور إحنا لا ندري عزتها وكرامتها، يقسم بالتين والزيتون وطور السينين، يقسم بالشمس بالقمر بالسماء بالأرض بمخلوقات الله تعالى. خب هذه كلها لها كرامة، إحنا ما نعرف كرامتها. وهنا يقسم بأكرم شيء لديه والقرآن الحكيم لإثبات لبيان أنه أن هذا الرسول الذي أرسلته إليكم هذا مرسل، إنك لمن المرسلين. المقسم به القرآن، والمقسم عليه إنك لمن المرسلين. ثم وصف القرآن بأنه حكيم. المفسرون يقولون بأن الحكيم مأخوذ من الحكمة، وهذا شيء خاص بالإنسان الحكمة، فكيف وصف القرآن بأنه حكيم؟ يقولون بأن هذا من المجاز. إذا نقول بأن القرآن حكيم مجازا حكيم، كأن القرآن يفرض إنسانا عاقلا عالما له حكمة، مجازا يقال له، أو يقال حكيم لأنه مشتمل على الحكم، أو يقال حكيم لأنه كلام الحكيم، هكذا. يعني وجوه ثلاثة يذكرون في توصيف القرآن بأنه حكيم، ويقولون بأن هذا نوع من التجوز بأحد هذه الوجوه الثلاثة. ولكن الظاهر أن هذا ما في أي تجوز، بل هو واقع، يعني حقيقة القرآن حكيم. والسبب فيه أن الحكمة ليس شيئا يختص بالإنسان أو مثل الإنسان كما يقولون. الحكمة أصله من حكمت الدابة، بمعنى منعته. فالحكمة كل شيء مانع. ولما نقول بأن هذا الإنسان حكيم يعني هناك له وازع ومانع نفسي يمنعه من السفاهة، من عمل ما يعمله الجهال مثلا، هذا حكيم له مانع. الحكمة بمعنى المانع. فالقرآن حكيم بمعنى أنه فيه مانع يمنع من أن يأتي الباطل، أن يأتي الباطل من بين يديه أو من خلفه، لا يأتيه الباطل، ليس فيه أي مورد لدخول الباطل، للنفوذ الباطل، أو لأن يعترض عليه أو يناقش فيه. هذا حكيم، القرآن الحكيم بهذا المعنى. إذن ما يحتاج إلى أن نقول بأنه تجوز، والحمد لله رب العالمين.